بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما تقدم إن الرد إما قولي وإما فعلي، والأفعال التي يحصل بها الرد على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التصرفات الناقلة والمخرجة للعين عن الملكية، وهذه التصرفات قلنا يتحقق بها الرد لأنها مفوتة لمحل الإجازة. النوع الثاني من التصرفات هو التصرفات غير المخرجة عن الملكية، ولكنها تتنافى مع تأثير الإجازة من حين العقد. هذا النوع الثاني وتكلمنا عنه وقلنا يوجب الفسخ، وذكرنا على ذلك ثلاثة أدلة. القسم الثالث هو التصرفات التي لا تخرج العين عن الملكية ولا تتنافى مع تأثير الإجازة، كعرض العين للبيع أو بيعها بالعقد الفاسد. قلنا هذا القسم الثالث على نوعين أو قسمين: الأول أن تصدر هذه التصرفات مع الالتفات، هو ملتفت إلى البيع الفضولي ومع ذلك يعرض العين للبيع، وقلنا إذا صدرت مع الالتفات فهذا يعتبر ردا وفسخا. النوع الثاني أو القسم الثاني هو أن تصدر هذه التصرفات مع الغفلة، أي بدون قصد الرد، من دون التفات، مع الغفلة، غفل عن أن العين قد بيعت فضولا فعرضها للبيع، قلنا هذا لا يعتبر فسخا فعليا. لماذا؟ لأن الرد من العناوين الإنشائية، والعناوين الإنشائية تتوقف على القصد، ومن كان غافلا فهو لا قصد له، فكيف يتحقق الرد منه؟ هذا ما قلناه في الدرس السابق. قد يقول قائل: الرد والفسخ يمكن أن يحصل بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى هي الرد القولي أو الفعلي المفوت لمحل الإجازة. الطريقة الثانية هي الإتيان بالضد، أن يتصرف المالك الأصلي تصرفا مضادا لبيع الفضولي، كما لو باع العين مرة أخرى أو وهبها أو آجر الدار أو غير ذلك، أن يأتي بتصرف وفعل مضاد ومنافي لمن؟ للبيع الفضولي، لأن مقتضى صحة البيع الفضولي انتقال العين إلى المشتري من الفضولي. إذا كان بيع الفضولي صحيحا فما هو مقتضى الصحة؟ أن تنتقل العين إلى المشتري من الفضولي. فإذا باع العين أو عرضها للبيع مرة أخرى فمقتضى التصرف الثاني انتقال العين إلى شخص آخر، وهذا التصرف الثاني يتنافى مع التصرف الأول، فهما متنافيان. فإذا كانا متنافيين، إذا صدر هذا الفعل المضاد والمنافي أبطل العقد الأول ويعتبر فسخا للعقد الأول. وإن صدر هذا الفعل المنافي بدون التفات أو قصد للرد، إن كان قاصدا للرد فالمسألة واضحة، إن كان قاصدا للرد تحقق الرد بلا إشكال، أما إذا لم يكن قاصدا للرد فيكفيه أنه أتى بالفعل المضاد، لأن الإتيان بالفعل المضاد للعقد الأول يعتبر فسخا للعقد الأول ولو لم يكن ملتفتا أو قاصدا للرد. إذن لا يشترط قصد الرد بل يكفي الإتيان بالفعل المضاد. الجواب، المصنف يقول هذا لا يكفي، وذلك لأن ما ورد في الروايات والأدلة هو عنوان الرد، والرد من العناوين الإنشائية المتوقفة على القصد، فلا يمكن الاكتفاء بالفعل المضاد إذا لم يكن قاصدا للرد، هذا لا يكفي، مجرد الإتيان بالفعل المضاد لا يكفي، بل نحتاج إلى قصد الرد. وإن شككنا إذا جاء بفعل من الأفعال وشككنا تحقق الرد أو لم يتحقق الرد، فماذا نفعل؟ نستفيد من الاستصحاب، فنستصحب بقاء اللزوم من طرف المشتري وبقاء قابلية اللزوم من طرف المالك الأصلي كما شرحناه في الدرس السابق. إذا لا يكفي مجرد الإتيان بالفعل المضاد. نعم، إن أردت مثالا يكتفى فيه بالإتيان بالضد ويعتبر ردا ولو لم يكن الفاعل ملتفتا، فمثاله ما ورد في الطلاق، لو طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ثم بعد مدة أنكر الطلاق مرجع، قال رجعت، لا يقول أصلا أنا لم أطلق، أنكر أصل الطلاق، أفتى الفقهاء حينئذ تبعا للروايات بأن إنكاره للطلاق يعتبر رجعة وردا ولو لم يكن ملتفتا إلى وجود طلاق سابق، ولو كان غافلا عن الطلاق السابق مجرد إنكاره للطلاق اعتبر فسخا وردا وإبطالا للطلاق. ولكن هذا ليس قاعدة عامة، وإنما تبعا لرواية وهي صحيحة أبي ولاد. مضمون الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام في امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها طلاق رجعة، طلاقا رجعيا، ثم بعد مدة أنكر الطلاق. المرأة تقول زوجي طلقني ثم أنكر الطلاق، فالإمام سلام الله عليه قال: إن كان إنكاره للطلاق أثناء العدة فهذا الإنكار رجعة في الطلاق، رجوع عن الطلاق. إذن هذا مورد خاص بمن؟ خاص بالطلاق لوجود رواية. أما في بيع الفضولي فلا دليل على الاكتفاء بمجرد الفعل المضاد إذا لم يكن صادرا عن التفات، بل لا بد أن يكون ملتفتا. وأما الثاني أقرناه لتسلسل البحث نقرأ. وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفسخ به. لماذا؟ لعدم دلالته على إنشاء الرد، وإنشاء الرد لا بد أن يكون عن قصد، والمفروض كما قلنا في القسم الثالث عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة وتأثير الإجازة اللاحقة. إذن هو لا يعتبر فسخا، ولكن إن قلت ألا يعتبر فعلا مضادا ونكتفي بالفعل المضاد ولو كان عن غفلة؟ الجواب كلا، ولا يكفي. هذا الجواب لإشكال مقدر. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل، والمراد من الفعل العقد السابق وهو بيع الفضولي، ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل والعقد السابق وهو عقد الفضولي. شلون نرفع اليد؟ بإنشاء ضده، يعني إنشاء الفعل المضاد لبيع الفضولي. هذا يكفي أو لا يكفي؟ هذا لا يكفي، لكن متى لا يكفي؟ يقيده مع عدم صدق عنوان الرد. متى لا يصدق عنوان الرد؟ إذا صدر الفعل من دون التفات إلى بيع الفضولي. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد. يا هو الموقوف على القصد الرد، عنوان الرد لا يصدق إلا إذا كنت قاصدا، لأنه من العناوين الإنشائية. الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود وهو عقد الفضولي. أول مرة يكون يلتفت إلى وجود عقد فضولي، فإذا تصرف اعتبر هذا التصرف ردا. أما إذا كان غافلا فلا يصدق عنوان الرد، وإذا لم يصدق عنوان الرد فالإتيان بالضد وحده لا يكفي. نظير هذا التفضير علما لكفاية الفعل المضاد أو عدم كفاية الفعل المضاد، هذا التنظير للكفاية أو عدم الكفاية. سياق العبارة تنظير لعدم الكفاية. ولا يكفي كذا وكذا نظير، لكن لا، المقصود من العبارة العكس. الشيخ الأنصاري يريد أن ينظر لكفاية الفعل المضاد ولم يكن مع التفات. ونقرأ العبارة: نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه، يعني الإنكار، رجوعا عن الطلاق ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق. هذا إذن مثال لمن؟ لكفاية الفعل ولو كان صادرا من دون التفات. لكن هذا مورد خاص لا يمكن أن يسرى إلى بيع الفضولي، لذلك يقول: على ما يقتضيه إطلاق كلامهم، طبعا تبعا للنص الشرعي وهو صحيحة أبي والدار. طبعا لماذا قال على ما يقتضيه إطلاق كلامهم؟ الجواب: لأن الفقهاء حكموا باعتبار إنكار الطلاق رجوعا ولم يفصلوا بين علمه والتفاته إلى الطلاق أو عدم علمه والتفاته، فعبارتهم مطلقة، واعتمدوا في هذه الفتوى على صحيحة أبي والله. إذن النتيجة لحد الآن أن الإتيان بالفعل المنافي والفعل المضاد لا يكفي لتحقق الفسخ ما لم يكن قاصدا وملتفتا. أما لو لم يكن قاصدا وملتفتا فلا يعتبر فسخا. نعم، الشيخ الأنصاري يقول: لو ثبت في العقود الجائزة، سواء كانت جائزة أصالة كما في الهبة إلى غير الرحم، أو كانت جائزة بالعرض كالبيع الخياري، فإن أصل البيع لازم لكنه بسبب الخيار صار جائزا ومتزلزلا. يقول: إن اكتفينا في العقود الجائزة بتحقق الفسخ بهذا النوع من التصرفات التي ذكرناها قبل قليل، ولو كانت صادرة من غير التفات، لأجزنا واكتفينا بذلك في محل كلامنا اللي هو بيع الفضولي. لو اكتفينا في العقود الجائزة بمجرد صدور الفعل المنافي لاكتفينا به في بيع الفضولي من باب أولى. ووجه الأولوية أن تلك العقود كالبيع الخياري مثلا حينما صدر حصل النقل والانتقال بين الطرفين، والهبة حينما وقعت حصل النقل والانتقال، بينما في بيع الفضولي النقل والانتقال متوقف على حصول الإجازة، وما لم تحصل الإجازة فلا يوجد نقل ولا انتقال. ولذلك الفسخ في العقود الجائزة يعتبر دفعا أم رفعا؟ كما شرحنا في الدرس السابق يعتبر رفعا، بينما في بيع الفضولي يعتبر دفعا، والدفع أسهل من الرفع. فإذا اكتفينا في العقود الجائزة بمجرد التصرفات ولو مع غير الالتفات فمن باب أولى نقول بذلك في الفضولي. ولكن المقيس عليه غير ثابت، إذ لم يثبت الاكتفاء في العقود الجائزة بهكذا تصرفات، وإذا لم يثبت الحكم في الأصل فلا يمكن أن نثبته في الفرع وهو بيع الفضولي. قال نعم، هذا استدراك على قوله ولا يكفي، يريد استرادة، يقول نعم لو ثبت كفاية ذلك، يا ذلك التصرف من غير التفات، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كالبيع الخياري وغيره كفى هنا، وين هنا؟ في بيع الفضولي بطريق أولى كما عرفت. الوجه الأولوية تقدم في الدليل الثالث على القسم الثاني، الأولوية شرحتها إذن، لكن لم يثبت ذلك هناك. شنو ذلك؟ الاكتفاء بهكذا تصرفات لم يثبت هناك في العقود الجائزة، فكيف يمكن إثباته في بيع فضولي؟ لذلك يقول فالمسألة محل إشكال. يا مسألة كفاية النوع الثاني من التصرفات، وهي التصرفات الصادرة من غير التفات، ثم يترقى ويقول بل الإشكال وارد حتى في النوع الأول، اللي هو شنو النوع الأول؟ الصادرة مع الالتفات. يقول نفس الإشكال وارد هناك، محل الإشكال ليس فقط في حالة عدم الالتفات، بل حتى في حالة الالتفات أيضا المسألة مشكلة. لماذا؟ الجواب لأن بعض الفقهاء ادعى وجود إجماع على لزوم أن يكون الرد قوليا، أما إذا لم يكن الرد قوليا ولو كان صادرا مع الالتفات فهو لا يكفي لتحقق الرد. إذن نحصر الرد بالرد القولي، فالقسم الأول، القسم الأول أيضا سيكون مشكلا، لأن القسم الأول ليس ردا قوليا حتى لو كان مع الالتفات فذلك لا يكفي. لذلك يقول بل الإشكال يعني موجود في كفاية سابقه أيضا، يعني يا قسم سابقه الأول، يعني كنا نتكلم عن الثاني، الإشكال في كفاية سابقه أيضا وهو الفعل مع الالتفات. لماذا مشكل؟ فإن هذا بيان للإشكال في القسم الأول، فإن بعض المعاصرين يقال لعله المراد الشيخ الأعتم قدس سره، يظهر منهم دعوى الاتفاق والإجماع على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، كما أن الإجازة لا بد أن تكون قولية هكذا الفسخ لا بد أن يكون قولية، فالفعل لا يفيد سواء صدر مع التفات كما هو القسم الأول أو صدر من دون التفات كما هو القسم الثاني. وكشاهد على هذه الدعوة، دعوة الإجماع والاتفاق على عدم كفاية الفعل بل لا بد من القول، وبسبب ذلك أو شاهد على ذلك استشكل العلامة في القواعد في مسألة الوكالة، لو أوكل زيد، مضمون كلامه، لو أوكل زيد عمرا ببيع ثوبه فإن استمر على التوكيل، هذا خارج عن محل كلامنا، فإن أراد أن يبطل الوكالة كيف يبطل الوكالة؟ تارة يصرح قولا فيقول أبطلت الوكالة السابقة، فهذا يعتبر فسخا وردا وخارج عن محل كلامه. ولكن لو اكتفى الموكل بالتصرف، يعني هو أوكل عامر ببيع الثوب، ثم نفس الموكل وهو زيد ذهب وعرض الثوب للبيع في السوق، ذهب وعرض الثوب للبيع في السوق، هذا التصرف ينافي الوكالة السابقة أو لا ينافي؟ ينافي، لأنه ترك الوكالة السابقة التي أعطاها لعمر وأخذ الثوب بنفسه وذهب إلى السوق. ولكن العلامة استشكل، قال لا يتحقق الفسخ والرد بهذا التصرف المجرد. وهذا يعزز من؟ يعزز الإجماع المدعى على أن الرد لا بد أن يكون قوليا، وإلا مجرد الفعل فلا يكفي للرد. لذلك يقول ولذا، يعني كشاهد على دعوى الإجماع، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد. هنا العلامة قيد، طبعا جملة من القيود، الآن نقرأ القيود ونبين ليش قيد بها. في بطلان الوكالة، أي وكالة؟ التي أعطاها لعمر. كيف تبطل هذه الوكالة؟ وأين استشكل العلامة؟ استشكل في بطلان الوكالة بإيقاع، يعني بسبب إيقاع العقد الفاسد على متعلقها، اللي هو حسب المثال شنو متعلق الوكالة؟ وهو الثوب. يعني عمرو أخذ الثوب وباعه في السوق بعقد فاسد، فهل هذا البيع بالعقد الفاسد يبطل الوكالة السابقة أو لا يبطل الوكالة السابقة؟ ولكنه لا يدري أن العقد فاسد، يعني باع الثوب بعقد فاسد وهو لا يعلم أن العقد فاسد، فهذا التصرف يؤدي إلى فسخ الوكالة أو لا يؤدي إلى فسخ الوكالة؟ العلامة يقول فيه إشكال، لأنه يحتمل أنه يشترط في الفسخ أن يكون قوليا. ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد. من الذي يوقع العقد الفاسد؟ مو الوكيل، وإنما الموكل، بإيقاع العقد الفاسد من قبل الموكل على متعلق الوكالة وهو الثوب حسب المثال، جاهلا بفساده، جاهلا بفساد من؟ بهذا العقد الذي أوقعه على متعلق الوكالة، طبعا لكنه ملتفت إلى وجود الوكالة، يدري ويعلم بالوكالة وليس غافلا عن الوكالة، ولكنه جاهل بكون العقد فاسدا. فاستشكل، هذا شاهد على أنه يشترط في الفسخ أن يكون قوليا ولا يكفي التصرف لإبطال العقد. وقرره، يعني قرر العلامة ووافق معه في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال. فخر المحققين والمحقق الكرفي تابع العلامة في أن التصرف المجرد لا يكفي لتحقق الفسخ والرد، بل فيه إشكال. هذا يعزز دعوى الإجماع على اشتراط أن يكون الفسخ قوليا. الحاصل من كل المسألة المتقدمة، مسألة الرد، أنه توجد لدينا عدة فروض أو أنواع للرد أو صور، ما شئت فعل. الفرض الأول أن يكون الرد قوليا بقوله فسخت ورددت، وهذا هو القدر المتيقن من تحقق الفسخ والرد كما تقدم. الفرض الثاني أن يتصرف تصرفا ناقلا ومخرجا للعين عن ملكه، كالبيع والإتلاف وغير ذلك. هذا القسم شنو حكمه؟ أيضا القسم ماذا قلنا؟ فهذا النوع وهذا الفرض وإن كان لا يعتبر ردا مباشرة ولكنه مفوت لمحل الإجازة، لأن محل الإجازة هو العين، والعين قد فاتت وخرجت عن ملكه، وإذا فات محل الإجازة فهذا بحكم الرد، لأن البيع الفضولي بدون الإجازة لا قيمة له. فإذا إذا كان الرد قوليا هذا القدر المتيقن. النوع الثاني شنو؟ الإتيان بالتصرف الناقل، فهذا وإن كان لا يسمى ردا لكنه مفوت لمحل الإجازة ويكون بحكم الرد. ثالثا أن يتصرف تصرفا ليس ناقلا، ليس ناقلا، ولكنه أتى بهذا التصرف بقصد الرد، يعني قصد الرد بهذا التصرف، كما لو عرضه للبيع بقصد الرد أو آجر الدار بقصد الرد. وفي هذا القسم أيضا قلنا يتحقق الفسخ والرد. الفرض الرابع أن يأتي بتصرف ليس ناقلا ولا مخرج للعين من ملك المتصرف، ولكنه لم يقصد به الرد، جاء بالفعل ولم يقصد به الرد، وكان الفعل منافيا لتأثير الإجازة من حين العقد، لا ينافي أصل الإجازة وإنما ينافي شنو؟ تأثير الإجازة من حين العقد، كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. هذا النوع الاكتفاء به مشكل في الباب، محل إشكال، ولذلك نستصحب بقاء اللزوم وبقاء قابلية العقد للزوم، ولا يعتبر هذا التصرف ردا. القسم الخامس والأخير أو الفرض الخامس والأخير هو أن يصدر الفعل من غير التفات. قلنا إذا صدر من غير التفات هذا أيضا لا يعتبر فسخا ولا ردا، بل حتى لو صدر مع التفات وكان الفعل لا يعتبر ناقلا ولا منافيا لتأثير الإجازة، اللي هو يا قسم من الأفعال اللي ذكرناها سابقا. القسم الثالث أن يكون الفعل ليس ناقلا ولا منافيا لتأثير الإجازة من حين العقد، فهذا الفعل سواء صدر بالتفات أو من دون التفات هذا لا يعتبر فسخا ولا ردا. إذن كم فرض عندنا؟ خمس فروض. في كم فرض يتحقق الرد وفي كم فرض لا يتحقق الرد؟ في الفرض الأول والثاني يتحقق الرد، أما في الثالث والرابع والخامس فلا يتحقق الرد. قال والحق أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، لهذا فرض، هذا الفرض الأول وهو القدر المتيقن. الفرض الثاني وفي حكمه، يعني في حكم الفسخ القولي، تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوع الإجازة على وجه يؤثر من حين العقد، وهي تصرفات، التصرفات المخرجة عن الملك كالبيع والإتلاف وغير ذلك. هذا الثاني. الثالث وأما الرد الفعلي، يا رد فعلي الذي جيء به بقصد الرد، يعني أن يأتي بفعل لكن مع قصد الرد. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، يعني أن يأتي بالفعل ويقصد الرد، هذا شنو حكم القسم؟ فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به. طبعا نفي البعد كأنه شنو؟ كأن المصنف قال لا يبعد، بينما المصنف لم يقل لا يبعد، بل المصنف جزم بتحقق الرد إذا صدر الفعل مع قصد الرد. هذا يقر الثالث. إذن الأول والثاني والثالث يتحقق بها الفرق، بقى عندنا الرابع والخامس. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه، يعني إيقاع الفعل الذي ينافي مفهومه، مفهومه فاعل ينافي، مفهومه فاعل ينافي، والضمير يرجع إلى اسم الموصول وهو ما. أما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصده، هذا مفعول به، ينافي قصد العقد أو قصد بقاء العقد، مجرد منافاة من غير تحقق مفهوم الرد، لأنه ليس قاصدا ولا ملتفتا إلى الرد، هذا يكفي للفسخ أو لا يكفي؟ هذا لا يكفي، من غير تحقق مفهوم الرد لعدم الالتفات إلى وقوع العقد الفضولي، أصلا هو غافل عن وقوع العقد الفضولي، فالاكتفاء به مخالف للأصل. يا أصل استصحاب بقاء اللزوم أو قابلية العقد للزوم. وقعدنا قسم، يا قسم ما ذكره، يا قسم هذا هو الخامس، كأنه الرابع بقعدنا، وهو أن يصدر الفعل الذي ليس هو ناقلا ولا منافيا للإجازة لكنه صدر مع الالتفات، هذا القسم بدون التفات نضيف لشنو؟ مع الالتفات، نقول إذا لم يكن قاصدا للرد هذا أيضا لا يعتبر فسخا. ثم يقول المصنف كل ما ذكرناه من الأقسام لحد الآن في بيع الفضولي والرد في بيع الفضولي يجري في الوكالة والوصاية، كما أن الرد القولي يتحقق والرد الفعلي المخرج، وهكذا الأقسام التي ذكرناها، وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصاية. ولكن أكو فرق بين البيع الفضولي والوكالة والوصاية، وهو أن الاكتفاء بالرد الفعلي في بيع الفضولي هو محل للأخذ والرد والإشكال، ولكن الاكتفاء بالفسخ الفعلي في الوكالة والوصاية أوضح من الاكتفاء به في بيع الفضولي، أوضح. لذلك يقول ولكن الاكتفاء فيهما، يعني وين فيهما؟ في الوكالة والوصاية الاكتفاء بالرد الفعلي أوضح. شنو أوضح؟ ليش أوضح؟ ممن أوضح؟ طبعا من انعقادي أو تحققه في بيع الفضولي. لماذا أوضح؟ ذكروا للأوضحية وجهين. الوجه الأول هو أن البيع باعتبار أنه من العقود القولية لابد أن يكون الإيجاب قولا، فهكذا فسخه لابد أن يكون قوليا ولا يكتفى فيه بالفعل، بخلاف الوكالة والوصية فإنها عقود لا يشترط فيها القول، بل تكفي يكفي انعقادها بكل ما دل عليها، فهكذا فسخها يكفي فيه كل ما دل عليه ولم يكن ولو لم يكن قولا. هذا الوجه الأول الأوضحي. الوجه الثاني، في البيع يوجد لدينا دعوى للإجماع، أو دعوى التي ادعاها الشيخ الأعتن، ادعى الإجماع على لزوم أن يكون الرد قوليا، ولكن في الوصية والوكالة لا توجد لدينا هكذا دعوى للإجماع، إذ لم يدعي أحد أن الفسخ والرد في الوكالة والوصية لا بد أن يكون قوليا. ولذلك الاكتفاء بالرد الفعلي في الوكالة والوصية أوضح من الاكتفاء به في بيع الفضولي. وأما الفسخ في العقود الجائزة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.